مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء. في جزئها الخامس نتحدث عن التقية التي أبطلت دين الشيعة من الوجوه كافة، أبطلت الإمامة، لأنهم قالوا بالتقية أولا على الله سبحانه، وتناولنا هذا في الجزء الأول، ثم على الرسول، ثم قالوا بالتقية يعني على الأئمة، وبعد أن ثبتنا هذا أبطلنا، قلنا أن التقية أبطلت كل مقتضيات إمامة الشيعة من عصمة ويعني حفظ الدين، وهدمت كل شيء. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند هدم التقية لمعجزة الإيمان. أرحب بضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي، الباحث في دين الشيعة. لك تحب أنس.
أهلا وسهلا ويا مرحبا أخي محمد بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله.
الله يحييك.
هنبدأ من المعجزات لأن احنا تناولناها الحلقة الماضية، لكن نبدأ منها على اعتبار أن المعجزة هي سلاح فتاك، يعني لماذا لم يستخدمه الإمام علي في الحفاظ على إمامته المنصوص عليها وهو منصب من قبل الله كما يقول القول؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، قضية أن العصمة أو أن التقية هدمت مذهب الشيعة من جميع جوانبه تكلمنا عنها، وأثر هذا على الإمامة وأثر على العصمة وأثر على النبوة وأثر على التوحيد، ووصلنا إلى نقطة مهمة على أن التقية واستخدام الأئمة للتقية يهدم أنه لهم معجزات، أن الله أعطاهم معجزات، وخصوصا أن مفهوم الشيعة للمعجزات غير مفهوم المسلمين للمعجزات. هذه النقطة مهمة جدا، أن مفهوم المعجزات عند جميع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه من المعجزات، لكن كما يريد الله، لا كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الكرامات حتى للأولياء متى ما يريدون. أما الشيعة فيرون أن المعجزات طوع إرادة الإمام،
يستخدمها كيفما شاء وقتما شاء
يستخدمها متى ما شاء. ولهذا لومنا على الأئمة كما بحسب عقيدة الشيعة أنهم عندهم يستطيعون أن يضغطوا على الزر متى ما أرادوا ويوقفوا متى أرادوا ولم يستخدموا. بخلاف عقيدتنا نحن، الله لما يعطي المعجزات للأنبياء لا يعطيهم حسب ما يريدون وحسب الطلب،
إنما هو الذي يؤيدهم سبحانه وتعالى حسب الموقف. أحسنت. نفسه لكي يثبت ويدلل الكفار على نبوءة هذا النبي.
سأعطيك عقيدة الشيعة وسأعطيك كلام الله سبحانه وتعالى وتفسير الشيعة للمعجزات.
طيب، مع الأخذ في الاعتبار عشان بس نثبت القضية دي، عشان بس جمهور السني، أن المعجزة لا تكون إلا لنبي.
قطعا.
نبي أو رسول يعني.
قطعا. وليست هنا النقطة الثانية، حتى النبي والرسول ليست متى ما يريد ولا حسب ما يريد.
تمام، لكن هنا نثبت أن المعجزة لا تكون إلا للنبي أو الرسل، ولم يثبت أنها كانت لأحد من البشر أبدا، وما يجري على البشر يسمى مثلا كرامة.
كرامة. جميل. مسألة ثانية في حتى نأتي بها، المعجزة لها جانبان، جانب دليلي وجانب واقعي. إثباتها من حيث أن الكرامة تكون للأنبياء هذا ثبت بدليل المعجزات، لكن إثباتها لغير الأنبياء يحتاج إلى دليل. هذا المسألة الأولى. إثباتها بالجملة دليلي، إثباتها بالأفراد واقعي، بمعنى لو قلنا
أنها حدثت فعلا،
يعني لما
الناس رأتها رأي العين،
نحن نؤمن أن الأولياء لهم كرامات، هذا من حيث أن ثبت دليلها. لكن شخص من الناس لا أستطيع أقول بموجب الدليل أنه ثبتت له الكرامة، لا، هذا شخص معين.
مع الأخذ في الاعتبار أن الكرامة في حياة الشخص وليست بعد مماته.
قطعا.
عشان بس نثبت بس المسائل، عشان يبقى في ضبط شرعي للمسألة.
الشاهد معي، الشخص المعين لا تستطيع توجب عليه أنه ثبتت له الكرامة. أنا أثبتها من حيث الجملة بالدليل، لكن للشخص المعين واقعا، يعني لا بد من واقع أنها يعني مثلا إذا ثبتت المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع أنت بموجب القانون الكلي للمعجزات تثبت له معجزة لم تثبت دليلها؟
لا طبعا.
ولا وقوعها؟ لا. ليس كل من قال خلص يلصق لا ظهر أنه ثبت دليل المعجزات إذن يخترع معجزات، لا بد أنه ثبت دليلها. انظر إلى ماذا يقول الخميني في كتاب،
ولعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أقل الأنبياء معجزات، لأنه جاء بالمعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم الذي تحدى به الله البشر جميعا.
فهل علي بن ابي طالب عنده معجزه مثل النبي القران؟
ما اقول لك غير صح ولا مش صح؟ يعني احنا عايزين نقول ان 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 النبي كان اقل يعني الانبياء معجزات رغم انها كثيره يعني زي بكاء الجزع وغير ذلك، لكن هناك معجزه كبرى جاء بها محمد هذا الكتاب المتحدى به البشر الى ان تقوم الساعه.
لكن الشيعة نقضوا هذا الاصل.
نعم
ما دام تداخلت الفوائد.
تمام.
الشيعة باعتقادهم أن الصحابة استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبطلوا أن القرآن معجز. لأن الله يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن
على أن يأتوا
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشيعة يقررون الذين قالوا بتحريف القرآن أن الصحابة استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. شوف أنا أضرب لك مثال. لما يكون علي عنده قرآن والصحابة عندهم قرآن مثل هذا القرآن ماذا ثبت؟ قال
معجزة الصحابة، معجزة القرآن، معجزة النبي.
بطلت معجزة النبي وما بطلت معجزة القرآن، لأن الصحابة استطاعوا أن يأتوا بنسخة ثانية مثل القرآن.
مش الصحابة بقى، المفروض الشيعة هم اللي أبطلوا معجزة
طبعاً
القرآن.
طبعاً هذا الكلام الذي نقوله.
نعم.
تعال معنا إلى ما يقوله الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. يقول الخميني.
تفضل.
هذا كتاب الحكومة الإسلامية. يقول هنا طيب. يقول فإن للإمام مقاما محمودا. ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرة جميع ذرات هذا الكون. نسأل سؤال، هل كان أبو بكر من ذرات الكون يخضع لولاية علي بن أبي طالب؟
أكيد.
هل كان يقدر؟ وعمر وعثمان وشمر بن ذي الجوشن
لا لا، ذاك من الأئمة الثلاثة الكبار رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان. خليك في معاوية اللي هم شايلينه على دماغهم وزعين زي ما بيقولوا عندنا في مصر. يعني ألم يكن الإمام الحسن الذي أعطاه إمامته طائعا
هل كان يخضع لولايته
غير مكره وعنده القوة؟ وفاكر لما ناقشنا القضية في رمضان وقلنا أن كان عنده 40,000 من الجنود وعنده
طبعا.
طيب سيبك من كل الجنود هيا دي، ألم يكن معاوية خاضعا من ذرات الكون الخاضعة الإمام الحسن؟
هذا هو السؤال. إن كانت الولاية التكوينية اللي نتكلم المعجزات الآن، دخلنا في الولاية التكوينية. هذه يقول ولاية تكوينية يعني عندهم سيطرة على جميع
تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون.
أيضا هل الأئمة الآن أبو بكر وعمر والحكام الذين اغتصبوا خلافتهم يخضعون لسيطرتهم؟
طيب دعك من دول يا شيخنا بعد إذنك، دعك من الإمام علي والإمام الحسن رضي الله عنهما، خليك في الحسين. ألم يكن يزيد الذي اتهموه بقتله يخضع لذرات هذا الكون وتركه وتركه يعني ترك ولاة يزيد الملاعين عبيد الله بن زياد وشمر وعبد الله بن سنان النخعي يقتلون الإمام؟ يعني أين هذه الولاية التي تخضع لها ذرات جميع ذرات هذا الكون؟
أي هذا السؤال. طيب تعال معنا إلى القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم آيات كريمات عن المشركين أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام معجزات. هذا كتاب الأمثل للعلامة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، شيعي يدرس في الحوزة معروف. سنقرأ الآيات ونأتي بتفسير ناصر مكارم الشيرازي. قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا ليس هذا خارج عن قدرتي. لا أستطيع. هل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنهار
الذي قال هذا كان ينطبق هذا على الأئمة؟ إذن هم قالوا بأن قدرات الأئمة أفضل من قدرات النبي صلى الله عليه وسلم
بنص القرآن
التي نفاها عن نفسه صلى الله عليه وسلم يعني ردا على المشركين.
أحسنت. يقول ناصر مكارم الشيرازي والجواب الثاني بغض النظر عما مضى فإن الإتيان بالمعجزات ليست من عملي، يعني قل لهم ليست من عملي فأنا بشر مثلكم إلا أنني رسول والقيام بالمعاجز من عمل الخالق وبإرادته تتم. لاحظ معي عمل المعجزات بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نسأل سؤال، التقية عندما استخدم الإمام التقية هل كان له ولاية تكوينية؟ إذا كان الإمام استخدم التقية مع قدرته على استخدام الولاية التكوينية وامتنع هو عن استخدامها لزم أنه إمام باطل الإمامة وباطل العصمة، لأنه لجأ إلى التقية مع قدرته على استخدام الولاية التكوينية. هنا بطلت إمامته وبطلت عصمته. وهنا نسأل سؤال، نرجع إلى تعريف التقية كذلك عند الشيعة الذين عرفوها ماذا قالوا في تعريفها يعني هناك يعني تعريفات
قالوا ان قول غير الحق.
نعم
يعني يعني لما قلنا الرضا المضافر تعريف في تعريف او كان الكشف الغطاء.
احسنت. هنا ناتي محمد حسين فضل الله.
نعم.
في خطوات على الطريق الاسلاميه للمؤلف محمد حسين فضل الله. ماذا يقول؟ التقية في اطار الاسلوب. قال: وهذا هو الذي يطلق عليه الشيعة الإمامية كلمة التقية التي تتمثل بالأسلوب العملي الذي يواجه بالإنسان حالات الخطر. شوف حالة خطرة على حياته وعلى دينه فينكر، لاحظ معي هنا التقية، فينكر بعض ما يعتقده أو يصرح باعتقاد ما ينكره أو يعمل بعض الأعمال التي لا تنسجم مع الخط الحكم الشرعي الذي يؤمن به. إذن الذي يستخدم التقية سينكر ما يعتقده ويقول شيئا لا يعتقده ويخرج عن خط الشريعة الإسلامية.
هل الأئمة فعلوا هذا؟ إذن أنكروا دينهم، يعني أنكروا النص الذي أتى لينصبهم أئمة.
طيب هنا السؤال، نأتي إلى أمثلة. نحن نأتي الآن إلى الأمثلة الواقعية فيما يتعلق بالأئمة. هذا موسى الكاظم في صفحة 202 من 201 من الكشي. انظر هذا كتاب رجال الكشي.
نعم تفضل.
ماذا تعرف عن هشام بن سالم وميزته في التشيعة؟ رجل راوي يعرفه من طلاب جعفر الصادق. هذا الرجل يحكي قصة مؤلمة جدا حصلت له وللشيعة عموما بعد موت جعفر الصادق.
نعم.
انه يقال ذهبوا الى عبد الله بن جعفر ضلال لا يدرون من الامام. وبعدين ماذا حصل؟ قال: والناس مجتمعون على أن عبد الله صاحب الأمر بعده، فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري أين نتوجه، أنا وأبو جعفر الأحول شيطان الطاق. قال بعدين أنه راح إلى عند موسى الكاظم. قال: ذهب فقلت جعلت فداك، مضى أبوك؟ قال: نعم. قلت جعلت فداك، مضى في موت مات؟ قلت: نعم. قلت جعلت فداك، فمن لنا بعده؟ من الإمام؟
ده بعد وفاة جعفر.
بعد وفاة جعفر. فقال: إن شاء الله يهديك، ان شاء الله ان يهديك هدك.
بيسالوا مين؟ بيسالوا عبد الله الثاني، عبد الله بن جعفر.
هذا سالم، هشام بن سالم يسال موسى الكاظم الامام.
تمام.
يسال الامام. يقول له: من الامام؟ كان المفروض يقول له: انا. لانه لماذا يستخدم التقية مع كبار ائمة الشيعة الذي هو الراوي؟
مع من يدعوهم؟
هو
الى دينه الشيعي.
ما يدعوهم اصلا، هو مدعو من قبل ابيه اصلا. هو الرجل من كبار الشيعة من طلاب جعفر الصادق.
نعم.
شخص تعرف انه كان جالس عند ابيك واخذ عنه التشيع وراوي احاديث، لماذا تستخدم معه التقية؟ قال: فقال: ان شاء الله يهديك هدك. قلت: جعلت فداك، فان عبد الله يزعم انه من بعد ابيه. فقال: يريد عبد الله الا يعبد الله. قلت: جعلت فداك، فمن لنا من بعده؟ قال: ان شاء الله يهديك هدك. ما زالت النغمة نفسها. قلت ايضا: جعلت فداك، فانته. قال: ما اقول ذلك، تفضل.
يعني بيتقي في ايه؟ في اصل دين الشيعة.
ما اقول ذلك.
بيتقي في الامامة.
في الامامة. هذا الكلام صادر من موسى الكاظم لمن؟
الى هشام بن سالم.
الى هشام بن سالم. والسلام ختام.
ده اللي هو المجسم، ده اللي هو الشيخ المجسم.
الشيخ المجسم. السؤال معنا هنا.
لا طب قبل ما اعمل كده، ده بيؤيد الامر الذي حصل فيه مصيبة كبرى للتشيع.
نعم.
على اعتبار ان الامام جعفر رضي الله عن جعفر حينما قعد الشيعة قاعدة أن الابن الأكبر الإمام يكون الإمام.
نعم.
فده يؤدي إلى ما قلناه سابقا ونقوله دائما، الاختلاف الذي حدث بعد وفاة،
يبطل النص
بعد وفاة إسماعيل بن جعفر.
صح.
لأن هنا إسماعيل مات في حياة أبيه، وهم كانوا قعدوا القاعدة بأن الإمام يكون الابن الأكبر للإمام.
نعم.
فلما مات إسماعيل خدوا الجماعة الإسماعيلية موسى اسماعيل بن جعفر وقالوا ما ماتش واعتبروه مهدي وعملوا فرقه.
نعم.
ثم عبد الله الثاني الذي ذكر هنا اللي هو عبد الله الافطح، ناس تبعوه وسموا الفطحيه. ثم موسى الكاظم الذي التزم به الاثنى عشري.
نعم.
يبقى عندنا هنا ثلاثه كانوا ائمه بعد الامام جعفر. صدق. اختلف فيهم الشيعة.
السؤال هنا، لماذا الامام موسى الكاظم انكر امامته ولم يخبر هشام بن سالم؟
هو بيقول له، عبد الله اللي هو اخو موسى الكاظم يعني هيبقى هو الامام، قالوا لو هو الامام الدنيا هتبوظ.
اراد ان لا يعبد الله.
اراد ان لا يعبد الله.
اراد ان لا يعبد الله.
تفضل.
مثال ثاني من الائمه كيف يستخدموا التقيه مع طلابهم. هذا 173 من كتاب رجال الكشي. طيب انظر، وهذا رجل حقيقه واقعي مع نفسه، وهذا ما نقوله نحن في موضوع التقيه. هذا رجل راوي اسمه عمر بن رياح. هذا عمر قيل أنه كان أولا يقول بإمامة جعفر. فذهب إلى جعفر يسأله سؤالا فأفته بجواب. ثم جاء اليوم الثاني يسأله جاوب جاوب ثاني، جاء اليوم الثالث جاوب جاوب ثالث، قال هذا والله ما يصلح يكون إمام. أها شوف قال، قال إنه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدة يسيرة تابعوه على ضلاله، فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر عن مسألة فأجابه فيها بجواب، ثم أعاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها أو عام آخر، قال فأجابه بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر هذا بخلاف ما أجبتني فجاوبتني.
دو كده بيسأل محمد الباقر اللي هو أبو جعفر.
أحسن، أنا قلت من؟
أنت قلت جعفر.
لا أبو جعفر الذي هو محمد الباقر. أحسن، قال بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال إن جوابنا خرج على وجه التقية فشك في أمره. إن جوابنا خرج على وجه،
أي طبعا ما هو إمام بيضللني بدل ما يهديني إلى الرشاد وإلى دين الله بيضللني.
قال ماذا قال الراوي معلقا؟ قال فعلته للتقية وقد قال فعلته للتقية فقد علم أنني ما سألته إلا وأنني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به، ولا وجه لاتقائه إياي، وهذا حاله. قال فرجع عن إمامته وقال لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه ولا في حال من الأحوال، ولا يكون إمام يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله، وهو يعني هذا كلام واقعي يقول له هذا ما يكون إمام، خرج ورجع عن إمامته.
نعم، أنت فاكر الرواية اللي قلناها في الحلقة قبل الماضية؟
نعم.
اللي هو لما راح بيقوله أنت الإمام، قال له أنت عايز توقع بيا؟
صح،
يعني الإمام بيقوله أنت بتسألني عشان توقع بيا، طب الإمام ده مش مفروض للشيعة بيعلم الغيب؟
نفس الرواية.
يبقى هو المفروض الإمام يعني خايف وبيفتي بالتقية ليه؟ ما هو المفروض عارف نية هذا الرجل الذي جاء ليستفتيه ويسأله.
أحسن.
مش المفروض هذا منطق الشيعة ودين الشيعة؟
ما هو في نفس هشام بن سالم نفس الرواية نفس اللي تكلمنا عنها.
ما.
قال له في الأخير، قال له سل تخبر ولا تذع فإن أذعت فهو الذبح. قال له أنا سأعطيك الجواب لكن بشرط لا تتكلم مع أحد، إن تكلم سيذبحوننا. هذا إمام له ولاية تكوينية يخاف يقول له هشام بن سالم لا تذع، أنا أعطيك السر بس انتبه تقول أنني إمام. يعني شيء غريب جدا.
الشيعة يعني خسفوا بأئمتهم الأرض وألسقوا كل نقيصة فيهم. يعني
في أكبر من هذا، مرأة تدخل على جعفر الصادق تقول له هل أتولى أبا بكر وعمر أم لا؟ قال توليهما. قالت أقول لربي إذا لقيته يوم القيامة أنك أمرتني بولايتهما؟ قال قولي له نعم. وبعدين خرجت قال هذه تريد تشهر بي في الكوفة. سأقرأ لك الرواية اللي معنا في كتاب رجال الكشي. هذا نسبه إلى جعفر الصادق، أنه يعني بتعبير عصري يقول عديد يخاف من ظله والعياذ بالله. هذه التقية التي نسبوها إلى الأئمة تجعلهم جبناء وضعفاء والعياذ بالله. ننزه الأئمة أن يقول هذا. هذا كتاب رجال الكشي ماذا يقول؟ يقول هنا جاءت أم خالد التي كان قطع يوسف تستأذن، فسألته أي جعفر الصادق، فقال أبو عبد الله يسرك، قال فسألته عن فلان وفلان، فقال لها توليهما. فقالت أقول لربي إذا لقيت أنك أمرتني بولايتهما؟ قال نعم. قالت فإن هذا الذي معك على طن في السائلة. قال فلما خرجت قال إني خفت أن تذهب فتخبر كثير النوى فتشهرني بالكوفة. يلا قل. إمام له ولاية تكوينية ويخاف إن المرأة تصير تشهر به بالكوفة أنه أمر.
والإمام جعفر أصلا ما نزلش الكوفة أصلا.
هي تذهب تشهر.
يعني الإمام جعفر الصادق لم يغادر المدينة أصلا.
لا هو مفهوم أني
لا ما أنا فاهم. يعني ما هو بيقولك تشهرني بالكوفة على اعتبار أن الكوفة مركز التشيع، مركز الضلال، مركز الزندقة.
هذا يدل على أن الكوفة لم تكن شيعية. لأنه لو كانت شيعية لما قال لها
ما كانش يخاف من أتباعي. ومن أشاعي.
أحسنت.
يعني المفروض أنك أنت بتخاف من أعدائك.
أحسنت. هذه
ومن مناوئيك.
أحسنت. هذه تدل على أن الشيعة لم تكن الكوفة لم تكن شيعية في ذلك الوقت.
نعم.
إذن هنا نقولنا نرجع إلى موضوعنا الأصلي
اللي هو هدم معجزات الأئمة إذا ما قالوا بالتقية.
نعم. وأيضا هدم الولاية التكوينية تهدم أو التقية تهدم الولاية التكوينية.
نعم.
إذا كان الإمام استخدم التقية مع قدرته على استخدام الولاية التكوينية والامتناع عن استخدامها لزم بطلان عصمته وإمامته.
تمام.
وإذا كان الإمام استخدم التقية لعدم قدرته على استخدام الولاية التكوينية لازم عدم وجود ولاية تكوينية وأنها خرافة من الخرافات.
نعم.
أيضا
إثبات عجز الأئمة وعدم قدرته.
وعدم قدرته.
القول بالتقية يثبت عجز الأئمة وعدم قدرته.
أحسن. هنا نأتي نقول إذا كان الإمام بايع الخلفاء تقية لعجزه عن مقاومتهم ومقارعتهم ماذا نحصل؟
بطلت امامته لانه هو اصلا لا يولى العاجز.
احسنت.
المفروض الحاكم يكون ذو شكيمه وعلم وقوه وقدره.
احسنت. اذا هنا عاجزون والعاجز عند الشيعة لا يصلح ان يكون اماما. واذا كان بايع الخلفاء تقية مع قدرته على عدم البيعه بطلت عصمته وامامته لانه فعل شيئا ما كان ينبغي له ان يفعله وهو قادر على عدم فعله.
تنازل عن الدين.
نعم.
الذي ألصقوا به الشيعة. نعم.
ايضا هدم عقيده المهدي.
اهم شيء دي بقى.
المهدي عقيدته تهدم من وجوه كثيره جدا. اول من دليل امامته. الامام اذا كان يستخدم التقيه وهذا زراره لعلي اهتدي الى روايته سريعا. زراره ياتي يسال الامام. وصلنا إلها مباشره.
نعم.
هذا كتاب رجال الكشي. زراره يسال الامام جعفر الصادق قال له متى يخرج المهدي؟ قال له ممكن سنه. جاء السنه ما جاء. بعدين جاء قال له متى؟ قال سنتين. اسمع إلى الرواية بنفسها. قال عن يونس عن ابن مسكان قال سمعت زرارة يقول كنت أرى جعفر أعلم مما هو عليه. وذلك أنه يزعم أنه سأل أبا جعفر عن رجل من أصحابنا مختف من غرامه فقال أصلحك الله إن رجل من أصحابنا كان مختفيا من غرامه. فإن كان هذا الأمر قريب يعني خروج المهدي المنتظر صبر حتى يخرج مع القائم وإن كان فيه تأخير صالح غرامه. فقال له أبو عبد الله يكون إن شاء الله يكون إن شاء الله. فقال زرارة يكون إلى سنة. فقال أبو عبد الله يكون إن شاء الله. فقال زرارة يكون إلى سنتين. فقال أبو عبد الله يكون إن شاء الله. فخرج زرارة فوطن نفسه على أن يكون إلى سنتين فلم يكن. فقال ما كنت أرى جعفر إلا أعلم مما هو. يلا خذ هذا المثال الواضح أمامنا. قال أنا كنت أظن جعفر صادق أعلم مما هو. اتضح ما عنده علم يقول كلام غير صحيح.
طيب يعني دلوقتي الرواية دي أصلا في زمن جعفر والزرارة.
نعم.
طيب جعفر والزرارة جعفر متوفى سنة 148 هجرية.
نعم.
جميل. طيب كيف يسأله أن المهدي أو يقول جعفر المهدي سيظهر بعد سنة ولا بعد سنتين وهو أصلا محمد الحسن العسكري اتولد سنة 261 هجرية.
هذا يهدي مسألة أنه في نص على إمامة 12 أصلا.
مش كده ولا إيه؟
إيه
يعني بس عايزين نركز في التواريخ هنا. نعم. يعني جعفر مات سنة 148 هجرية والمهدي لم يولد الا سنه 260 مش كده او 261 صح يا شيخنا؟
المهدي 250 يعني
255 احنا قلنا 250.
نعم.
و55 و61 و60.
نعم.
فاكر لما زعنا الروايات المتناقضه دي لما كنا في الرياض من 3 سنين.
نعم.
تمام. فخلينا في الابعد 261.
نعم.
يبقى المهدي اتولد 261 وجاء واحد بيسال زراره، زراره بيسال جعفر بيقول له امتى هيجي؟ بيقول له بعد سنه. يعني هياتي قبل ان يولد ب 150 سنه.
عجيب الشيء غريب. هذا يبطل علم الغيب ايضا ويبطل كل شيء.
ده ايه ده؟
هذا ان كانت الروايه هذه صدرت على وجه التقيه بطلت المهدي، بطل المهدي.
يا ده الروايه دي اللي حطها محششين يا شيخنا. هؤلاء علماء الشيعه محششين اصلا. يعني لما بيسال امام جعفر امتى المهدي والمهدي المفروض ان ابن حسن العسكري وهما بيقولوا ان هو دول موجودين في سلسله اللي هم ال 12 منصوص عليهم. مش كتاب سليم بن قيس بيقول ان هم ال 12 موجودين؟
بل في روايه له 13 وهذا سبب انهم طعنوا فيه.
ايا كان، اذا المهدي غاب غيبته الكبرى 329.
نعم.
وتولد 61 غاب وهو طفل 70 سنه دي مثلا. تمام. ازاي يسال عنه الامام؟ من الذي وضع هذه الروايات اصلا؟
هو الروايه تطعن في جعفر الصادق في كل شيء، تطعن في المهدي، تطعن السؤال معنا
هنا حمل الروايه دي على التقيه مش كده؟
هو التقيه.
يعني جعفر بيتقي عشان يموه على عدم خروج الامام.
يموه على من؟ على زراره الراوي. هو قال له يكون لسنة؟ قال له إن شاء الله
على أخلص تلاميذه.
أحسنت.
بس هي دي خلينا في
طيب وزرارة الآن هو شوف هذه القاعدة المهمة ننطلق منها. كل حديث يرويه زرارة فيه سلسلة الأسانيد على الأئمة الاثنى عشر شطب عليه، لأن هذه الرواية تخبر أن زرارة ما كان يدري أنه في إمام اثنى عشر إمام. ويسأله متى يخرج، متى يكون هذا الأمر، سنة؟ قال ثم بعد ذلك قال ما كنت أظن جعفر إلا هو أعلم مما هو عليه.
طب ما هي نفس الرواية بتاع زرارة برضو لما الجحم مات. تمام. نفق كالخنازير النفقة. زرارة هذا لما قالوا له من الإمام، خد بالك يعني أنت مات دون أن يعرف إمام زمانه، راح مسك القرآن حطه على صدره.
ليس لي إمام إلا هذا.
قال هذا إمامي. يعني زرارة نفسه مات كافرا
بإمامة موسى الكاظم.
مات جاهلا، بلاش كافرا، مات جاهلا بمن هو الإمام.
إذا لو كان هو راوي،
رواية عندهم في كتب الشيعة،
لو كان راوي الأئمة الاثنى عشر في حادثه ما قال هذا الكلام ولم يشك في إمامة موسى الكاظم.
يبقى مات جاهلية زرارة مش كده؟
لا
من مات وليس في عنقه بايع.
لا هذه تصرف لغير زرارة. أما زرارة محصن عند الشيعة.
إزاي إزاي واحد لا يعرف إمام زمان ويمسك المصحف في رواية عندهم ويقول إنه هذا إمامي تمام وفي الآخر يأخذوا منه مثلا 60-70 ألف؟
أنا سأضرب لك مثال. زيد بن علي وزرارة. زيد بن علي ماذا يقول له موسى ماذا يقول له شيطان الطاق؟ قال أباك كره أن يخبرك فتكفر فتكون ليس فيك شفاعة وأنك من أهل النار، حتى الشفاعة ممنوعة عن زيد. فلم يخبره. لكن زرارة لأنه لم يؤمن بإمامة موسى الكاظم كامل الإيمان وإلى الجنة. يعني زيد بن علي لو أنه أنكر إمامة أحد من الأئمة سيكفر وليس فيه شفاعة. وزرارة زرارة أو بتعبير آخر الرواة الشيعة الذين صنعوا التشيع الذين هم من الكوفة
مقدسون أكثر من
الأئمة أنفسهم حماية.
لا بقول لك عمل حاليهم هالة التقديس أكثر من الأئمة نفسهم.
أحسنت.
يعني طعنوا في الأئمة ولم يطعنوا في رواة حديثه.
أحسنت.
سبحان الله.
نعم. لو جاء سني وقال هذا الكلام عن جعفر الصادق سيطعنون فيه وأنه ناصبي وأنه يشكك في علم جعفر الصادق. لكن زرارة يقول ما كنت أظن جعفر إلا هو أعلم مما هو عليه، عادي ما في مشكلة. زرارة
شو ده اللي قال لك ضربت في لحية جعفر؟
نعم هذا هو. وهو سأله عن التشهد، سأل جعفر الصادق عن التشهد، هذه هي الرواية بعدها مباشرة في كتابه رجال الكشي، ولعله استخدم معه التقية. هنا تقول الرواية قال عن زرارة قال سألت أبا عبد الله جعفر الصادق عن التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت التحيات والصلوات. قال التحيات والصلوات. هنا أنا لما جلست أقلب هذه الرواية فيما يبدو لي على أن زرارة كان يفهم أن هذه هي التشهد عند أهل السنة والشيعة لهم تشهد صيغته مختلفة. فقال لجعفر الصادق أخبرني عن التشهد كيف صيغته ما صفته. فقال أشهد، ثم قال له التحيات الصلوات، يعني هل نقول التحيات الصلوات؟ قال التحيات الصلوات. قال فلما خرجت قلت إن لقيته لأسألنه غدا، فسألته عن الغد من الغد عن التشهد فقال كمثل ذلك. قلت التحيات والصلوات. قال التحيات والصلوات. قلت ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا، فسألت عن التشهد فقال كمثل. قلت التحيات والصلوات. قال التحيات والصلوات. فلما خرجت ضربت في لحيتي. هنا في تحريف. هنا قال في لحيتي. لا هذا تحريف، هذا أيضا شوف يعني أنا فوجئت بها الآن.
لا هي في لحيته.
في لحيته.
لأن أنا قرأتها في الأصل في لحيته.
أي هو هي المفروض. لكن هنا حرفوا الكتب حقا. وقلت لا يفلح أبدا. وقلت كيف يضرب
يعني الإنسان في لحيته.
اللوم هو على جعفر. قلت لا يفلح أبدا. حتى سياق الكلام واضح. حتى أنهم حرفوا هذه من أجل دفاعا عن زرارة. حتى مرة من المرات تذكر في الحلقات الماضية لما كنا مع أحد الشيعي ناظم العقيلي أيضا. فلما ذكرت له هذه الرواية قال أصلا الضراط ليس هو الذي تفهمه أنت. فعجيب حتى الضراط عند الشيعة له معنى ثاني. شيء غريب يعني. إذا نأتي إلى هدم عقيدة المهدي. ما هو هذه الرواية التي معنا التي اتقى فيها جعفر الصادق زرارة تهدم مذهب المهدي ولا لا؟
نعم
إن كان صادقا.
لأن الإمام المعصوم المنصب من قبل الله في دين الشيعة لا يعرف متى يخرج حفيده. مش المفروض ان محمد حسن
كان إن كان قالها صادقا جعفر الصادق ونحن نكذب بالروايه وجعفر الصادق
كله كله
إيه. فالمهدي بطلت مهدي لانه قال الى سنه. وان كان استخدم التقيه فقد بطل ان المهدي مؤقت لانه يستخدم التقيه حتى مع خلاص زملاء او طلابه. فقلنا الوجه الاول ان كان المهدي غاب وهذه ايضا غيبه المهدي تبطل التقيه. ان كان غاب المهدي من اجل الا يكون في عنقه بيعه لحكام زمانه لزم أن من سبقه من الأئمة عصوا ببيعتهم لحكام زمانهم تقية فتبطل إمامتهم وعصمتهم. وإن كان يجوز للأئمة بيعة حكام زمانهم تقية لزم خطأ المهدي في غيبته بسبب امتناعه عن البيعة لحكام زمانه تقية فتبطل فيبطل عصمته ويبطل وجوده أصلا. هو باطل أصلا
إمامته أصلا يعني.
نعم
يعني عايزين بس نفهم الناس يعني هنا الشعب يقولوا أن المهدي غاب حتى لا يكون في عنق بيعة لإمام ظالم.
ايوه احسن
لهؤلاء النواصف. تمام. طيب انت بتلزمهم بقى شيخنا بتقول لهم طيب لو هو غاب عشان ما يكونش في عنقه بايعه في من الائمه الكبار من بايع.
احسنت. هل اصابوا ام اخطاوا؟
هل اصابوا ام اخطاوا؟
ان كانوا اصابوا فقد اخطا المهدي.
تمام. وان كانوا اخطاوا فلماذا غاب المهدي؟
وان كانوا اخطاوا بطلت امامته.
بطلت امامته.
نعم. ان كانوا هم اصابوا فقد اخطا المهدي لهروبه عن البيعه وهي امر جائز
وغاب عن بلاغ الدين.
عن بلاغ الدين.
نعم.
الوجه الثاني إذا كان لا يجوز المهدي أن يستعمل التقية ويظل بين الشيعة يعلمهم أمور دينهم، لزم أن خطورة التقية أعظم من مصلحة بقاء الإمام بين الشيعة، فيلزم خطأ الأئمة السابقين في استعمالهم التقية من أجل مصلحة الشيعة. سؤال شيء، لماذا الآن نوازن أيهما أعظم مصلحة، أن يظل المهدي بين الشيعة ويعلمهم أمور الدين أو يغيب عنهم ولا يعلمهم أمور الدين؟ إن كانت مضرة البيع التقية أعظم من مصلحة البقاء كانت التقية حرام، لأنه أن ترك أمرا واجب وهو البلاغ من أجل شيء وهو التقية. إذن عندنا شيئان، هو ترك الواجب وهو البلاغ من أجل إيش؟ التقية. إذن ترك الواجب من أجل شيء هو خطير، لا يمكن أن
يبقى. إذن التقية هنا أفضل من
لا، التقية حرام لأنه ترك الواجب من أجل لا يقع في الحرام.
تمام،
تصبح التقية فعل التقية حرام.
تمام،
يصبح فعل التقية حرام لأنه ليش ترك؟ هنا الله أوجب على الإنسان ماذا؟ على المهدي أوجب عليه البلاغ. هو الآن خير بين أمرين،
بين أن يبلغ
بين
أو
أن يظل يبلغ ويقوم بالواجب، أو أنه ويستعمل التقية، يقوم بالواجب ويستعمل التقية.
هنا هو غاب حتى لا يستعمل التقية
على وترك الواجب.
إذن التقية هنا حرام،
التقية
لأنه هو غاب من أجل أن يتقي حراما.
أيوة، وترك واجبا عليه من أجل لا يقع في الحرام.
تمام،
لا يقع في الحرام وهو التقية.
وفي نفس الوقت يبقى هذا يخطي لأئمة السابقين الذين استخدموا التقية.
صحيح.
تمام،
وإذا كان هنا نستطيع نقول وإذا كانت مصلحة تعليم الشيعة أهم من استعمال الإمام التقية، يعني تقول له ليش الإمام استخدم التقية؟ قال لك لا، من أجل مصلحة أن يعلم الشيعة ويظل يعلمهم، لأنه لو أنكر التقية سيقتلونه ويذبحونه وينتهي الدين. إذن معناه أن مصلحة تعليم الشيعة أهم من أن الإنسان يرتكب محظور التقية، يعني علم ولو ارتكبت التقية ما في مشكلة. إذا المهدي ترك التعليم خوفا من فعل التقية، ترك الواجب وهو التعليم خوفا من أن يستعمل التقية فيكون مخطئا في هروبه من ممارسة التقية. لأن عندنا أمر مهم. الوجه الثالث، إذا كان المهدي لم يستخدم التقية وغاب من أجل لا يفعلها لزم أن التقية حرام، وإذا كانت التقية دين وواجب لزم أن المهدي غاب هروبا من فعل الواجب والدين. ليش هرب الذي يفعل واجبا؟ إذا كانت التقية ديني ودين آبائي،
ولماذا لم يفعل مثل ما فعل آبائه وأجداده؟
نعم، فعلوا
وجميعهم، يعني نسب الشيعة إليهم جميعا أنهم استخدموا تقية.
ولهذا عندنا أسئلة مهمة جدا للشيعة. السؤال، هل بغياب المهدي تأثر الشيعة في دينهم أم لا؟ إن كان تأثر، وهذا ما يأتينا الكلام عن الدين نحن، إن كان تأثر دين الشيعة سلبا بغياب المهدي، من المتحمل هذا؟ دليل على أن دين الشيعة ناقص الآن.
تمام،
وإن كان لم يتأثر إذا لا فائدة من وجود المهدي. يعني شخص غيابه لا يؤثر فوجوده لا يؤثر.
تمام، بالضبط كده
صح؟
تمام.
يعني السؤال الآن، لما غاب يعني لو كان عندنا رقبة 10 أخذنا منها واحد مشبح
9
أثرت ولا ما أثرت؟
أكيد أثر.
إذن وجودها مهم جدا لتكميل رقم 10 صح؟
تمام.
إذن الإمام المهدي الآن لما غاب،
يعني غاب فلم ينقص الدين ولم يترتب على غيبته أي أضرار،
أي
موجود خد بالك أنت برضو لم ينقص الدين ولم يترتب عليه أي
زيادة، ليس مهما أصلا. إذن نسأل الشيعة، بسبب غيبة المهدي نقص دينكم أم لا يزال كامل؟
سؤال مهم. طب
إن كان دينكم لا كاملا مكملا إذن لا حاجة للمهدي أصلا
خلاص،
لأن وجوده وعدمه سواء.
وإن كان ناقص فلماذا ترك واجبه؟
فدينكم ناقص أصلا باطل.
بالضبط،
فدينكم ناقص وباطل. إذن نرجع إلى الآن الوجه الرابع، إذا كانت التقية دين لزم أن المهدي يترك الدين، ومن ترك الدين بطلت عصمته وإمامته. وإذا كان المهدي لن يترك الدين مع تركه للتقية، لزم أن التقية ليست دينا، لأنها لو كانت دين ما تركها المهدي. لكانت دين ما تركها.
صحيح، مفهومة دي.
نعم، إذا نحن نسأل سؤال، هل دين الأنبياء، هل دين الأئمة واحد؟ هذا سؤال آخر. إذا قالوا أن دين الأئمة واحد، لزم أنه يجب على المهدي أن يستخدم التقية.
تمام،
لأن جعفر الصادق استخدم التقية
والإمام
علي والمهدي لم يستخدم التقية. إذا دين الأنبياء دين الأئمة عندكم ليس واحدة.
نعم،
وشريعتهم ليست واحدة.
في الوقت الذي يقولون أن دينهم واحد،
دينهم واحد يقولون دين الأئمة واحد، نسأل سؤال، إذا كان دين الأئمة واحد
فلماذا غاب المهدي ولا
لزم
خوفا من استخدام التقية؟
أيوة، لزم أنه يستخدم التقية، كان واجب عليه يستخدم التقية ولا يغيب. وإذا كان جعفر الصادق استخدم التقية والمهدي لم يستخدم التقية لازم
أن دينهم ليس واحدا.
ليس واحدا. لا دينهم ليس واحدا. أيضا من التقية تهدم ما تلقاه الأئمة من الدين، مأخوذ كله من النبي عليه الصلاة والسلام.
لا وكمان في جزئية يعني لازم أن الأئمة أشجع من مهديهم، لأن الإمام غاب خوفا من عسكر الأمويين والعباسيين.
نعم.
طب ما هو عنده التقية كان ممكن يقول لهم أنا لا مسلم ولا أصلا من أهل البيت، وارد ولا
ويجلس
وارد.
يجلس يعلم الشعب
ويجلس يعلم الناس. نعم. زي الأئمة السابقين. فإذا هنا يقولون بجبن إمامهم المهدي وشجاعة البقية.
والشيء الغريب وهو ما طرحناه إن كان ليس له علاقة بالتقية، هل يجب على المهدي الآن أن يقوم بواجب البلاغ؟ أي هل المهدي يجب عليه القيام بوظيفته بجميع أنواعه أم لا في وقت غيبته؟ إن كانت الغيبة تسقط عن المهدي وجوب البلاغ والتبليغ فيسقط علينا وجوب اتباعه، لأن الغيبة إما أن تسقط الوجوب على الاثنين ولا لا تسقط الوجوب على الاثنين.
تمام.
يعني هل المهدي الآن يجب علينا أن نتبعه وهو غائب؟ فإن كان يجب علينا أن نتبعه وهو غائب يجب عليه أن يبلغنا وهو غائب.
فما هو السبيل إلى هذا؟
أيه. وإن كان لا يجب عليه أن يبلغ بسبب الغيبة فلا يجب علينا نحن أن نتبعه بسبب الغيبة.
ملوش عندنا بايع ولا اتباع.
خلاص. الغيبة سبب سقوط الوجوب عن الاثنين.
طيب هنا احنا اتكلمنا في البداية على المعجزة، فالشيعة هنا بيعتقدوا أن المعجزة للإمام يتحكم فيها كيفما يشاء. طيب لماذا ترك، مش هو ده دين الله وده مذهب الحق؟
نعم.
ومذهب آل البيت وما عداه باطل في عقيدة الشيعة. طيب لماذا لم يخرج هذا الرجل بكم معجزة من المعجزات يطرد الأمريكان، يعني يذلنا دولة إسرائيل تمام والكيان الصهيوني؟ أول ما يعمل معجزة زي دي الأمة هتتبعه من لوحده، يعني بدون أن يتكبد عناء الدعوة. يعني لو هو طلع من سردابه واخد بالك يا شيخنا وراح جاينا كده نفخ في إسرائيل، فإسرائيل خسف بها كما خسف بقارون مثلا، يستطيع ولا ما يستطيعش؟ يستطيع عند الشيعة. طب اخسف لنا يا عم بالكيان الصهيوني واخسف لنا بالعسكر الأمريكاني اللي محتلين العراق ونحن نتبعك، لأن ده هيوصل للمليار و800 مليون مسلم، فهنعرف ان ده الدين الحق وان هو مؤيد بالمعجزات وانه معصوم وان هو منصوص عليه وان هو الامام ال12 وكل دين الاسلام باطل ما عدا هذا الدين لهذا المخفي.
كلام جميل ومنطقي رائع، لكن الشيعة مثل ما انهم عذروا علي بن ابي طالب بانه محجوز او ممنوع من استخدام وظيفته بوصية من رسول الله، فالمهدي معذور بغيبته بامر من الله. يعني بمعنى هكذا، يعني بمعنى برؤوه من كل شيء ورموا التهمة على رب العالمين والعياذ بالله. يعني الله هو المسؤول الأول
يعني والأخير. ربنا اللي مخطئ في عدم بلاغ الناس الدين بتاع الشيعة،
هو يقول الله واجب عليه
زي ما قال وصية رسول الله علي في الحلقة الماضية.
أيوه.
قال لك الرسول وصاه اداله إمام
عطل المفعول. النبي عطل المفعول. بمعنى أن النبي له وصيتان، وصية لعلي، هذا مفهوم الشيعة، نحن نتكلم عن كلام الشيعة. مفهوم يا علي قم بالإمامة، ثم وصاه وصية ثانية يا علي لا تقم
سرا، قال له لحد نزعك فيها مكش رعبي.
طيب واو. إذا ما نقول علي الوصي، أي وصية نقصد؟ وصية التعطيل ولا وصية التنفيذ؟ ثم بعد ذلك يوجبون على الله اللطف. شوف في سر الآن نحن نحلل الآن. النبي واجب عليه ينصب الإمام. ثم جاء هو وأبطل الوجوب بأن أوصاه
بأوقف تنفيذ دور الإمام.
ثم يأتون يقول واجب على الله من باب اللطف أن ينصب إماما، ثم الله أبطل هذا الوجوب بماذا؟ بالغيبة.
طب من الذي سيحاسب الناس يوم القيامة، الإمام ولا الله؟
ما هو الإمام
سؤال الشيعة
سيحاسب.
لا خلينا في الله، لا يمكن نقول الإمام يحاسب لأن الشيعة مش هتقول يبقى الله. إذن الله الذي أرسل هذا الإمام ثم أوقف تنفيذ إمامته لن يحاسبنا، لأن هو الذي قال في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن مهدي غائب مش موجود، فبالتالي لن نحاسب نحن أهل السنة والجماعة في طبقا لقواعد الشيعة، لأن دينهم لم يبلغ.
هذا هو الصحيح، أنت تقول الصحيح، لكن نحن نتكلم عن خرافاتهم، لأن عقل الشيعة قد أصبح
احنا شغالين معهم في الخرافات وشيخنا، يعني احنا بقى لنا 11 سنة في الخرافات دي.
الشيعة يقولون الذي سيحاسب الناس هو الأئمة، وعلي هو اللي يوزع للجنة والنار. السؤال هو نحن نقول إذا كنتم قلتم واجب على الله أن ينصب الإمام وواجب على النبي، ثم بعد ما أوجبتم على الله والرسول
قلتم انه قال لهم
جعلتم الله ورسوله ابطل ما يجب عليهما، فالرسول ابطل ما يجب عليه بوصيه علي، والله ابطل ما يجب عليه من باب اللطف كما يقول الشيعة بغيبه المهدي، خلاص اذا تعطل المفهوم.
هنا عندنا إمامان، إمام في الأول وإمام في الآخر. الإمام الأول عطلته الوصية، والإمام الثاني عطلته الغيبة.
الغيبة
عطلته الغيبة، لم يعد أي عمل أي شيء بأمر من ما؟ قالوا بأمر من الله. طيب متى يخرج؟ قال الله الله. طيب أنتم قلتم يا جماعة يا جماعة أنتم قلتم يجب على الله أن ينصب إماما وأن يكون عليه لطف، هل نصب؟ قالوا نعم نصب. طيب من الذي ذهب بهذا الذي نصبه الله؟ الله، الله هو الذي نصبه، هو الذي أخذ.
الله يأخذهم جميعا.
الله المستعان. إذن نقول هدم أن ما تلقاه الأئمة من الدين كله ما أخذ من الرسول، وذلك من وجوه. الوجه الأول لأنه إذا كان ما قالوه تقية تلقوه عن الرسول، يعني الآن نسأل سؤال، ما هو جعفر هنا، هل هذا الكلام الذي قالوه سيخرج إلى سنة وسنتين أو قاله الرسول هذا نفس الألفاظ؟ إذا كان الرسول قال هذا الكلام فالرسول يقول تقية ويتكلم بالتقية. قلنا لأنه إذا كان ما قاله تقية تلقوه عن الرسول فقد قال الرسول الكلام هذا من غير تقية عليه هو شخصيا. تمام. لأنه الآن السؤال، هل التقية هي مسألة شخصية؟ بمعنى جعفر الصادق يقول هذا الكلام لضرر حصل له شخصيا أم لرسول الله؟ بمعنى هل الكلام الذي قاله جعفر الصادق الرسول نفسه نطق به تقية؟ لأن هذا الكلام صادر من اثنين،
صادر من إمام ومن الرسول.
أيوه. الآن ما الذي قاله تقية؟ إن كان الضرر حصل لجعفر الصادق فالنبي لم يقله تقية.
تمام.
ما حصل الذي نطق به الأول ما قاله تقية.
ما قال تقية. قاله على اعتبار أنه سيحدث.
أيوة أحسنت. النبي ما قاله تقية. إذن إذا كان الكلام هذا الذي يصدر إذا كان كلام الأئمة هو كلام رسول الله بطلت التقية أصلا.
تمام.
لأن النبي عندما نطق بهذا الكلام ما كان عليه ضرر ولا عليه خوف.
تمام.
نطق به واقعا. ولهذا هنا قاعدة مهمة نريد أن نعرفها في التقية، ذكرنا الشطر الأول منها. كل ما قاله الشيعة أنه محمول على التقية
هو صحيح.
في شيء ثاني، كل ما قال الشيعة أنه محمول على التقية فأعرف أن الواقع حادثة وهم يقولون خلاف الواقع. يعني أن الواقع هي ما قاله
هو ما قاله تقية.
لا، التقية خلاف الواقع والواقع هو غير التقية. مثلا زواج عمر من أم كلثوم صح؟ واقعا ولا ما واقع؟
واقع.
هم يقولون تقية يعني يريدون نفي الواقع. إذن كل ما قالوا أنه تقية فأعرف أنه واقع يريدون صرفه إلى غير الواقع.
تمام.
إذن كل الأشياء التي صرفوها وقالوا هي تقية فأعرف أنهم يقولون خلاف الواقع. وأن الواقع هو ما الحادثة نفسها. وأنهم أرادوا صرف الواقع العملي والقولي. إذن نرجع نقول إذا كان ما قاله الأئمة هو قول رسول الله بطل أن تكون تقية، لأن الرسول الناطق الأول لهذه الكلمة لم يقلها تقية وهم قالوه تقية، فلماذا يكون هناك دين؟ وما الذي أبطل مفعوله؟ يعني كانت من النبي دين غير تقية، فلما وصلت إلى جعفر الصادق غير مفعولها فأصبحت ليست دينا،
يعني أبطل مفعوله.
أبطل مفعول. يعني بمعنى أن عندما نطق
يعني
النبي
ما قاله النبي كان دينا.
أيوه.
حينما وصلت إلى جعفر الصادق قالها تقية أبطل مفعول ما كان دينا فأصبح ليس دينا.
أصبح ليس دين. بمعنى إذا كان كلام الأئمة
يعني كده جعفر بيغير في دين الرسول في دين جده،
يعني هو لما استخدم
هي كده
إذا الناطق الأول بهذه الكلمة لم تكن تقية، كانت دين وتشريع. فلما وصلت إلى جعفر الصادق استخدمها تقية فأبطل مفعولها.
تمام.
أصبح أبطل مفعول الدين.
إذن بدل دين محمد.
الله المستعان. هذا نحن نقول هذا وننزهه، لكن هذا نتكلم نحن مع الشيعة بهذا الموضوع. الوجه الثاني، وإذا كان ما قالوه حال التقية تلقوه عن الرسول بطل أن يكون تقية، وأن كل ما قالوه هو تقية بطل أن يكون تلقوه عن الرسول. يعني الأشياء التي قالوها قالوها تقية، إذن ما قالها الرسول.
تمام.
وإذا كان قالها الرسول إذن ليست تقية.
ليست تقية.
إذن هنا
هم ينقلون عن الرسول تشريع.
نعم. لأن إذن الخيارين، إن كان قالها الرسول إذن ليست تقية، وإن كانوا قالوه تقية إذن لم يقله رسول الله.
تمام.
هذا هو
عندهمش غير كده.
نعم. الوجه الثالث، إذا كان النبي قاله تقية لزم عدم اختصاص الأئمة به، لأنه قاله تقية لغيرهم ما قاله الأئمة. إذن الظلم
يعني التقية لم يكن مخصوص بها الأئمة.
أي؟
إنما قاله لجمهور من المسلمين مثلا.
أحسنت. وهنا إيش يترتب؟ نحن مسألة مهمة جدا. هل يجوز للشيعة العمل بالأخبار التقية؟ يعني معنى جعفر الصادق قال هذا الأمر تقية لضرر نزل عليه هو شخصيا، هل يجوز لي أنا أن أفعل بهذا الأمر من غير تقية؟
لا، الزمن غير الزمان والمكان غير المكان والخوف غير الخوف وما فيش خطر أصلا.
إذا لماذا يقول هو جعفر الصادق والتقية كانت في حال النبي؟ يعني إن كان النبي قاله تقية فجعفر الصادق لم يقله تقية لله، يمكن أن تتوافق الحالتان. حالة النبي مع هذا، النبي قاله تقية وجعفر قاله تقية، يعني الضرر بنفس التوقيت والزمن جاء للاثنين،
لا مختلف،
مش معقول هذا الكلام،
الظروف مختلفة تماما.
إن كان النبي قاله تقية فلم يقله جعفر تقية، وإن كان قاله جعفر تقية فلم يقله النبي تقية.
نعم.
هذا لا يمكن يكون الحالة الضرورية حصلت للاثنين مع بعض. الوجه الرابع، وإذا كان ما قاله الأئمة تقية لم يتلقوه عن الرسول لزم أنه ليس كل ما قالوه أخذوه عن الرسول، يعني أنه إذا كان هل هذا الذي قاله جعفر الصادق تقية هو أخذ هذا نفس اللفظ من رسول الله؟ إذا قالوا لم يأخذ هذا اللفظ الذي قاله تقية من رسول الله، بطل قول الشيعة أن كل ما أخذوه هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة مهمة ونتكلم عليها فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة هل كل ما قاله الأئمة هو مأخوذ عن رسول الله؟ هذه شيء بالشيء يذكر، يعني إن قالوا نعم إذن بطل أن لهم سنة شرعية، ما هو قالوا سنة جعفر الصادق، ولم يصبح كلام جعفر الصادق هو حجة.
بالضبط.
أنا سأضرب لك مثال، أنا لما آتي وأخذ حديث النبي وأقول للناس صلوا أقيموا الصلاة صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذا الكلام حجة باعتبار كلام النبي، لا باعتبار كلام خالد الأصابي. إذن لا يقال كلام خالد الأصابي حجة، وإنما يقال كلام النبي الذي نقله خالد الأصابي حجة.
نعم.
إذن الكلام كلام من؟
كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان كل ما قاله الأئمة هو قول رسول الله بطلت عصمتهم وبطل أن يكون كلامهم حجة.
مهم فعلا.
إذن هم
لأنهم يعني العصمة من أجل التشريع، فهم أخذوا بكلام النبي ولم يضيفوا ولم يشرعوا من عندهم، فبالتالي لماذا هم معصومون ولماذا هم مشرعون؟
إذا كان احتاج العصمة من أجل النقل،
إذن هو مثله مثل البخاري، مثل مسلم،
مثل زرارة، خلي
مثل زرارة،
مثل زرارة
ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه،
ينقل عن جعفر الصادق، هل زرارة يحتاج إلى عصمة؟
لا طبعا.
إذا كان لازم لنقل حديث النبي من عصمة، اعصموا زرارة وإلا ابطل دونكم.
تمام. يبقى تعالى السؤال، أن الأئمة هنا هم مثل رواة الحديث إذا ما كانوا أخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوزوه،
فلا يكون كلامهم هم شخصيا حجة،
بل هو نقل،
ولا تجب طاعتهم هم شخصيا، ولا يحتاجون إلى العصمة، ولا يحتاجون إلى العصمة،
هو ده الدين فعلا،
لا يحتاج إلى العصمة. وإن كان كلامهم هم شخصيا حجة وأن لهم سنة مستقلة، معناه أن دين النبي كان ناقصا فهم جاءوا كملوه. وإلا ما معنى أن النبي يبلغهم النقير والقطمير ويقول لهم هذا كتاب فيه كل مقتضيات الحياة إلى أن تقوم الساعة، ويجي الإمام يقول والله أنا سأشرع تشريع، يعني معناه أن كلام النبي ما عجبك، احتاج تشرع التشريع الجديد.
بالضبط.
إما أن كلام النبي ما عجبك، أو أنت لست ملزم باتباع النبي، أو أن دين النبي ناقص، أو أنه ليس لك سنة. أربع خيارات. إما أن دين النبي ناقص جئت تكمله، أو أن كلام النبي ما أعجبك، أو أنك لست ملزما باتباعه، أو أنه ليس معك سنة وإنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن الخيارين، هل كل ما قاله الأئمة هو أخذوه من رسول الله؟ إن كانوا أخذوه من رسول الله بطل أن يكونوا معصومين، وبطل وجوب الطاعة لهم، وبطل أن يكون قولهم حجة. وإن كان لهم تشريع معناه بطل أن الدين كامل ويصبح ناقص.
هذا طعن في نبوءة نبي محمد.
أحسنت، هذا هو الكلام نقوله. أيضا المبحث الثاني، نسبة التقية إلى دين الشيعة والآثار المترتبة عليه. الآن انتهينا من الأئمة،
تمام،
الآن انتقلنا إلى مسألة ماذا لو قلنا بالتقية ماذا يترتب على دين الشيعة. يترتب عليه أمور، أن التقية ليس لها سبب من خوف أو ظلم، لأنه نسأل شو، هل التقية دين أو ليست دين؟ أنا سأسأل الشيعي سؤال من خلالكم، هل أكل لحم الخنزير دين؟ يلا، هل يصلح لإنسان عاقل سوي يقول أكل الخنزير ديني ودين آبائي؟
لا طبعا.
طيب أكل الخنزير ما حكم أكل الخنزير عند الضرورة؟ جائز،
حلال. نعم.
أكل شرب الخمر، قل إنما إلا ما اضطررتم إليه. لو كانت التقية دينا ما ارتبطت بالضرورة ولا بالخوف، لأن الدين ليس مرتبطا بالخوف ولا بضرورة، مثل أكل لحم الخنزير مرتبط بالجوع.
طب قال ربنا، قال لك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا
اثم عليه.
اثم عليه.
انا ساضرب مثال اكبر من هذا. شخصان، زيد من الناس وعمر من الناس. عمر من الناس جاع جوعا شديدا وراء الميتة ولم يأكلها فمات، حكمه مرتكب حرام.
تمام.
صح. لانه يصبح اكل الميتة في هذه الحالة واجب، صح،
وعنده رخصة لما يستخدمها،
رخصة، هذا بنص القرآن.
نعم.
سؤال ثاني نقلب، عمر من الناس أكره على قول كلمة الكفر فثبت حتى مات، ماذا يعتبر؟
أهلك نفسه برضه.
لا شهيد شهيد. أين عم أين ياسر أين سمية الذين ثبتوا؟ أخذ بالعزيمة بالأفضل. إذا ثبت الإنسان على دينه وقتل من أجل دينه فهذا يعتبر في المراتب العليا، بخلاف الذي هو ضعيف يأخذ بالرخصة. إذا الشيعة عكسوا وقالوا الشخص لو أنه أكره على نطق كلمة الكفر فلم يكفر مات إلى نار جهنم والعياذ بالله. ليش؟ لأنه قال التقية ديني ودين أبائي.
طيب بدلوا الحكمة. نعم.
من ترك التقية ولم يعمل بها إيش حكمه؟
هالك. عندي
ترك الدين.
عندي
الذي
الشيعة.
يترك التقية ترك ديننا.
نعم.
إذن كترك الصلاة هكذا عندهم. إذن ترك التقية كترك الصلاة معناه أن الشخص إذا لم يستخدم التقية ارتكب محرما. لكن عندنا نحن أهل السنة الذي لم يستخدم التقية في مسألة الدين وثبت فهو شهيد. فهو شهيد.
طيب أخذ فاصل وأعود اللقاء بضيف الكريم. القسم الثاني مشاهدي الكرام من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، أجدد تحية لحضراتكم ولضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. لك تحب أنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد. المشاهدي الكرام في كل مكان
حياكم الله.
الله حيك.
وصلنا مشاهدي الكرام إلى المبحث الثاني اللي هي أثر القول بالتقية على دين الشيعة مجملا ولها تفصيل. نبدأ يا شيخنا بهذا الأثر يعني أو أثار مترتبة على القول بالتقية في دين التشيع في في
في, في الدين. نعم
في دين الإمامية كله.
أحسن. قلنا حفظك الله أن التقية في دين الشيعة هي دين. إذن إذا كانت التقية دين إذن ليست مرتبطة باضطهاد ولا ظلم من أحد
ولا خوف
ولا خوف من أحد. لأن تشريع إلهي مستقل. لأنه لو كانت هي التقية التجأ إليها الشيعة بسبب اضطهاد من أحد أو ظلم من أحد أو قمع من أحد لم تكن دينا. لم تكن دين. وضربنا مثال لذلك بأكل لحم الخنزير. ما أحد يقول أكل لحم الخنزير ديني ودين أبائي، هذا ما هو معقول.
بالضبط.
نعم.
هذه رخصة تؤخذ عند هلاك الإنسان.
نعم. هنا سؤال آخر ينتج، هل التقية ديني ودين أبائي أي التقية تجويزها أم عملها؟ لأن هناك أمران. لما نؤمن أن أكل لحم الخنزير مثلا عند الجوع جائز هذا حكم شرعي صح؟ نؤمن بك حكم شرعي.
نعم.
لكن ممارسة عملية لا تكون إلا عند سببه.
بالضبط. يعني إذا لم يكن
مستمر.
هناك الضرورة والاضطرار والهلاك وغير ذلك لا يؤكل لحم الخنزير.
شوف التشريع مستمر الإيمان به إلى قيام الساعة.
هنا أنت تقصد أن الشيعة بيعملوا بالتقية سواء يعني هنا توفرت أسباب العمل بها أو لم تتوفر.
أحسنت.
يعني مارسوها كأنها يعني إيه يعني الكذب ده كأنه يعني شيء عادي.
أيوة أحسنت. نحن نسأل سؤال، هل التقية ديني ودين أبي أي ممارسة التقية؟
لا طب ما ناخد مثل أوضح يوضح فكرتك يا شيخنا. الآن عوام الشيعة في لبنان في البحرين في في مصر بتجد شيعي عراقي في أكتوبر مكحوم هناك بيتقي عليك، يقول لك أنا لا أؤمن، لا أسب الصحابة، لا أقول بتحريف القرآن، يعني مثلا مثلا ما كفرش من لم يؤمن بإمامة علي وغير ذلك. كل الشيعة اللي موجودين واخد بالك في منتشرين في المجتمعات السنية بيتقوا علينا. هو يعني انت انا لو عرفت انك شيعي ولا مش شيعي ولا بتكفر بتكفرش انا هموتك ولا اعمل لك حاجة. فاذا هنا اصبح الشيعة العوام يستخدمونها دون
لغير خوف لغير خوف ولا اضطرار
لغير خوف ولا اضطرار ولا
انطلاقا من الروايه،
لان احنا في مجتمعات قانون
الروايات الشيعيه.
فمثلاً لو مسست هذا الشيعي اقع تحت طائله القانون.
ماذا تقول الروايات الشيعيه؟ ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يامنه اي ليمارسها مع من يخاف. يعني انت طبق الشيعه التقيه حتى مع الشخص الذي تامنه من اجل تتمرس تكون عندك طبيعه سجيه. ولهذا الشيعي السني لا يعرف أن الشيعي قد عجنت عجنته باللف والدوران، لأنه يرى أنه يتمرس عليها مع أصدقائه وأصحابه الذين يأمنهم من أجل يستخدمها مع الذين يخافهم. ولهذا الشيعي قد أصبحت التقية سلوك عنده. أصبحت سلوك عملي. ولهذا نحن نقول
يعني أصبح الأصل التقية.
أي هو
والاستثناء الصدق والأمانة
قد أصبحت سلوكا له. سلوك. نقول هل مقصودكم التقية ديني تشريعا أم عملا؟ إن كان التشريع فنحن أهل السنة نرى أنه يجوز للإنسان عند الضرورة التقية. نحن ما الفرق بيننا وبينكم؟ إلا أنكم ترون ممارستها عمليا من غير ضرورة، ونحن نقول التقية لا تكون إلا بشروط وفي يعني لها تقييدات. إذا إيماننا أنها جائزة لكن تطبيقها عمليا لا يكون بشروط. عندي سؤال آخر، هل التقية عند الشيعة مؤقتة ولا دائمة؟
المفروض أنها دائمة
دين، والدين لا يتغير.
نعم.
هنا الذي أريده
بالضبط،
التقية دين ودين أبي. السؤال هو
وتسعة عشر الدين التقية،
تسعة عشر الدين. السؤال هل يجب على الشيء العمل بالتقية؟ لازم إذا كان الدين يجب العمل بها، صح؟ السؤال هو لو أنه حصلت انتصار للشيعة ومثل الآن في إيران، هل يجوز لهم ترك التقية الآن أم لا؟
المفروض طبقا لدينهم المفروض ان هم يجوز لهم بالشروط اللي قالوها انه في زمن الخوف وغير ذلك، اما هم لم يتركوها ولن يتركوها لان اصبحت سلوكا وعادات وتقاليد وعرف جبلوا عليه.
لانه السؤال خيار، ان كان يجوز ان يتركوا التقية في حال القوة والامن فقد تركوا شيئا من الدين، وخصوصا انه عندهم روايات لا يجوز تركها الا اذا جاء المهدي حتى يقوم قائمنا.
نعم.
فمن ترك قبل أن يقوم قائما إلى آخر رواية تلك التي عندهم. السؤال إذا كان يجوز ترك التقية
حال القوة،
حال القوة بطل أن تكون دينا ومرتبطة بخروج المهدي.
طيب وإذا كان لا يجوز،
وإذا كان لا يجوز بطل أن تكون مرتبطة بالخوف
بالدين. لا لا بطلت أن تكون دينا
وأيضا غير مرتبطة بالخوف.
طيب.
إذا كان يجوز تركها بطلت أن تكون دينا وبطل أنها يجوز إيش؟
أنها مرتبطة بالخوف، أنها مرتبطة بالخوف والحفاظ على الناس.
عندي سؤال آخر، إذا كان لا يجوز لهم ترك التقية حتى يخرج المهدي فقد قدر الله عليهم وأخبرهم النبي أنهم سيكونوا مضطهدين وضربة لازم إلا خروج المهدي وهذا قدر الله عليهم، إيش نعمل لهم؟ بمعنى يقول لهم أنتم ملزموا التقية إلى وقت خروج المهدي. ما معنى هذا الكلام؟ إخبار من الله لهم أنكم ستكونون مضطهدين ومعذبين، هذا حكم الله عليكم، ماذا نريد أفعل لكم؟ هذا أراد الله لكم ذلك. إذا كان دينا، إذا كان دينا لازم لكم لا يجوز لكم تركه حتى يخرج المهدي، معناه أنه قد قدر الله عليكم أن تكونوا مضطهدين، فارضوا بقضاء الله وقدره عليكم.
أنا أقول لك وده اللي فعلا حاصل، يعني اللي هي دعوة الإمام الحسين حينما قال ألم فرقهم فرقا وجعلهم تراك قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا.
لا، هي تشريع قبل أن يقول الحسين. أنا أتكلم عن تشريع من بدايته، بمعنى عندما نطق النبي وكذا يقول لهم إلزموا التقية إلى وقت خروج المهدي، معنى حكم أنهم لن يحكموا. والسؤال هل علي في آل حكمه ترك التقية؟ إن كان علي بن أبي طالب في هرم رأس الدولة ولزم التقية، إذن معناه أنه ترك التقية قبل خروج المهدي. هل الحسين عندما خرج على يزيد استعمل التقية؟ إن قلتم لم يستعمل التقية معناه ترك التقية قبل خروج المهدي، فهل تطبق عليه آية الأحاديث التي تقولون أنه أي نعم. أيضا أثر التقية على دين الشيعة من حيث اسم الرافضة، في كتاب الكافي يعني حتى يدلعوا الاسم يعطوه رونقا جميلا، جاء أظنه أبو بصير إلى جعفر الصادق فقال أما ترى إلى لفظ نبزنا به كسر ظهورنا واستحلت أموالنا أو كما قالت الرياض، قال ما هو؟ أتعني كلمة الرافضة؟ قال نعم. فأراد يعمل لها، قال لا، إنكم رفضتم من قوما في عهد موسى أو هارون رفضوا الباطل، إذن أنتم الرافضة لأنكم رفضتم الباطل. فنسألكم سؤال، إن كنتم سميتم رافضة لأنكم رفضتم الباطل
فلماذا تستخدمون التقية؟
بطل أنكم يجوز لكم استخدام التقية،
أنتم أبطال يا عم، رفضتم الباطل في زمن الحق.
إذن الذي إذا كنتم سميتم رافضة
لهذا السبب الذي ورد في الحديث،
أيوه،
إذن لم تستخدموا التقية أبدا
لأن اسمهم رافضة، إذن يجب عليهم رفض الباطل.
أيوه.
ولا يجوز لهم استخدام التقية، وإن كان يستخدم التقية بطل أنهم سموا رافضة لرفضهم الباطل، بل يجب أن يسموا التقاثية لأنهم يمسكون التقية.
بالضبط. إذا أنت عايز تقول مسمى الرافضة بهذا التبرير الذي قاله جعفر إلى أبو بصير ان هم انتم رفضتم الباطل،
ايه،
لا يستقيم مع
التقية،
ادعاءكم التقية.
كيف شخص يرفض الباطل وعندنا هذه الرواية تقول جعفر الصادق قال خشيت ان تشهر بي في الكوفة؟ شيء غريب، كيف يرفض الباطل؟ اذا كنتم رفضتم الباطل بطل استخدامكم للتقية، واذا كنتم اصلا تستخدمون التقية بطل انكم سميتم رافضة لانكم لا ترفضون الباطل بل لانكم تقرون الباطل. ماذا قال هنا؟ قال ان يقول خلاف الحق. أن يقول خلاف الحق. أيضا وإذا طيب ضياع مصادر الدين، وهذا أهم نقطة في هذا الموضوع، أن التقية تسببت في ضياع مصادر الدين عند الشيعة، فقالوا أن الإمام علي أخفى القرآن تقية. إذن أين ذهب القرآن؟ من أين يستمدون؟
إزاي يخفي أول مصادر التشريع في الإسلام؟
نعم. والسنة أخفاها الأئمة تقية. لأن نسأل سؤال الآن، هل الكتب السماوية التي أعطاها الله ورسوله لعلي بن أبي طالب والأئمة هي هذه الكافي وكتاب الكليني وغيرها هذه الضعيفة؟ هي هذه؟ إذا كانت هذه ما حاجتنا لإمامتهم وأنتم تبطلونها بأنفسكم.
بالضبط.
وإن كانت غيرها ليست هذه هي، ماذا استفدتم منها ولماذا أخفاها الأئمة؟ لماذا؟ هل أخفوها بخلا؟ هل أخفوها خوفا؟ هل أخفوها لعدم حاجتكم إليها؟
أخفوها لعدم حاجتهم إليها، وأنه ليس هناك دين شيعي أصلا.
لعدم
أيوب وجودها. المغرب تفضل يا أبا أيوب.
مرحبا أسد الإسلام سيد خالد الوصاف،
حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا.
الطبيب الجراح الذي كشف عن السرطان الشيعي.
الله يسلمك.
أنا أريد مداخلة، لا أريد أن أطيل عليكم.
تفضل أخي.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا يوجد دين اسمه الشيعة أو الاثنى عشرية كما قلت سابقا، إنها الأحد عشرية. أريد سؤالا للشيعة فقط. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل جاء نصر الله أم لم يأتي بعد؟ الله خطب النبي في حياته، هل هؤلاء لماذا أعادوا الزمان إلى الوراء؟ انتصر الإسلام ودخلت الناس أفواجا وكانت مئات الآلاف من المسلمين في عهد الإمام علي كرم الله وجهه. أريد سؤالا آخر، ما هو الفرق بين التقية والنفاق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة الماضية عندما قلتم علي بن أبي طالب لماذا لم يستخدم الولاية التكوينية فينتصر بها على أبي بكر وعمر وينتزع منهم الخلافة، قال لكم السائل الشيعي: لماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الولاية التكوينية في معركة أحد فينتصر على الكفار؟ والجواب يقول: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولاية تكوينية، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات نبوته ولا يستخدمها على هواه وكيفه. أيضا عيسى عليه السلام ليس له ولاية تكوينية، ولا الأنبياء، كل الأنبياء ليس لهم ولاية تكوينية، ولا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للأنبياء آية معجزة تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم، يثبت من خلالها أنهم أنبياء مرسلين من قبل الله تعالى، وليست المعجزة على كيف النبي وتحت تصرفه يستخدمها دائما كما يريد. لا. بل الأمر كله لله وحده لا شريك له.
شكرا.
والأنبياء عبيد لله وفقراء إلى الله عز وجل، ليس لهم من الأمر شيء. قال
جزاكم الله خيرا. يحيى السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على مفهوم الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر علي بالتقية، طب لماذا لم يأمر باقي الصحابة؟ ولماذا خص علي بالتقية؟ شكرا لكم.
شكرا. لماذا لم يأمر باقي الصحابة؟ صحيح،
هو يخاف منهم هم أصلا. هنا في ازدواجية، نحن نأتي نقول الشيعة مزدوجون، يتهمون الصحابة بالنفاق ويتهمون عليا والرسول بالتقية. أنا أسأل سؤال خليه موازنة، المنافق ينافق لخوفه أم لقوته؟ لخوفه. إذن إذا كان الصحابة يستخدمون النفاق مع رسول الله وعلي، دليل على قوة الرسول وعلي.
تمام.
لكن لما نقول علي والرسول يستخدمون التقية مع الصحابة،
يبقى المفروض الصحابة أقوى.
الصحابة أقوى. يعني في معادلتان متناقضتان تماما. إن قلتم أن النبي وعلي يستخدمان التقية مع الصحابة، بطل نفاقهم.
بالضبط.
وإن قلتم أن الصحابة منافقين، لزم أن الرسول وعلي لا يستخدمون التقية.
لم يستخدمون التقية.
من هو القوي؟
ما عادوا ضعفاء، منافقون، مرتدون.
هو ينافق لخوفه، مصلحة. إذن هنا السؤال، الشيعة اخترعوا شيئين متناقضين، نسبوا إلى الصحابة النفاق، ثم نسبوا التقية إلى علي والرسول. لا يستقيمان، ولا يمكن عقلا أن يتبق هذا الكلام. إن كان الصحابة منافقون بطل أن يكون الرسول وعلي يستخدمون التقية، لأن المنافق إنما نافق لضعفه.
نعم.
وعجزه،
فكيف تستغرب التقية مع الضعيف؟
أيوة. فثبت إذا كان الصحابة منافقون ثبت قوة النبي وعلي، وإذا كان علي والرسول يستخدمون التقية
إذن ثبت قوة الصحابة أكثر منهم يعني.
أحسنت، هذا هو.
طيب ده سؤال برضو أخونا أبو أيوب المغربي، يعني لما قالك ما هو الفرق بين التقية أو أخونا محمد بسوري، ما هو الفرق بين التقية والنفاق؟
الشيعة يستخدمون الكذب والنفاق مع الناس لغير موجب. التقية الشرعية التي هي عندنا نحن تكون، ولهذا نحن نوصلها، التقية إن كانت لسبب موجب وضرورة بضوابطها جائزة، أما بغير موجب فهي نفاق. هذا اختصار، فهو نفاق. أنا أنافقك من أجل إيش؟ المصلحة، من أجل شيء،
من أجل أن أحمي نفسي، من أجل.
أما إن كنت أنت قويا وأنا أخفيت الحق وأظهرت لك الباطل لخوفي منك، فهذا لا يعني شيء.
هذه قاعدة على الناس الطبيعيين،
غير المعصوم،
غير المعصوم، غير اللي هو عنده معجزات، غير المؤيد بالقدرات التكوينية والذي تخضع لها
جميع ذرات الكون.
تمام. طيب أنا عندي دقيقتين للختام، ماذا تريد أن تقول؟
نريد أن نقول أن موضوع التقية الذي أتى به الشيعة ونسبوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى علي بن أبي طالب كله خرافات في خرافات. والشيء أختم به في ازدواجية أخرى، قالوا أن علي بن أبي طالب استخدم التقية مع أبي بكر لمصلحة المسلمين، لا يتفرق المسلمون ووحدة المسلمين
وأن لا يرتد ولا يترك
الإسلام. أنا أسأل سؤال، في القانون العسكري والسياسي المعارض يحافظ على نظام الدولة أم يسعى لخرابه؟
يسعى لخرابه.
طيب طبق هنا، علي بن أبي طالب عندما كان معارضا سعى لا يهدم الدولة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، كان لوحدة المسلمين. قالوا فلما تولى علي السلطة خرب كل شيء، أخذ السيف وقاتل طلحة والزبير ومعاوية. طيب يا جماعة هنا في شيء،
يعني حينما كان في صف المعارضة المفروض أنه هو كان يناوي السلطة القائمة
بالسيف
ويناوشهم ويقاتلهم.
أيوه. فعلي بن
حينما تولى واستتب له الأمر بدأ هذه المناوشات.
أيوه. لماذا خرب على نفسه؟ في القانون العسكري والسياسي
أنا عايز استقرار الدولة،
استقرار الدولة. إذا كان علي بن أبي طالب سعى لم شمل في دولة أبي بكر الصديق، فلماذا لا يستخدم التقية مع معاوية وطلحة والزبير ويخلي الدولة تستقر ويتم الإسلام والمسلمين؟ يلا ليش ما استخدم التقية وقال خلنا الدولة ولا نكسر بيضة الإسلام والمسلمين؟
والسبب هنا واحد، انت قلت عشان الناس ما ترتدش على الإسلام ويحافظ على بيضة الإسلام. فلماذا حافظ عليها هو في صف المعارضة ثم لم يحافظ عليها هو في صف الحكم؟
إذا كنا نقول طلحة والزبير كل أعداء علي كفار، صح؟ الذين مع علي هل كانوا سيرتدون لو حارب أبا بكر وعمر؟ سؤال. شيعته كانوا سيرتدون؟ إن كانوا سيرتدون إذا ليسوا شيعة أصلاً. لا لماذا ركن عليهم ثانياً؟ يعني كانوا في أيام أبي بكر سيرتدوا، بعدين قوي الإيمان ما شاء الله عندهم في أيام معاوية وطلحة والزبير فأصبحوا غير قابلين للردة. شيء هذا غريب.
إذا خلاصة القول أن كل ما نقوله من كتب القوم وإلزاماته هو تخريف في تخريف.
عقيدة الشيعة ينقض بعضها بعضا، وبإذن الله سبحانه وتعالى نأتي لكل عقيدة تنقض العقائد الأخرى.
نعم. أشكرك. شكراً. في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام أشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في دين الشيعة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك والإخوان المشاهدين الكرام.
انتظرونا إن شاء الله إن كان في العمر بقية الأربعاء المقبل لنكمل هذه السلسلة، أثر القول بالتقية على دين الشيعة. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.